الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة، فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبودية لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات، والله بصير بالعباد فييسر كلا منهم لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والله سبحانه وتعالى لم يذكر من الذي زين للناس ذلك، وإنما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبني الفعل للمجهول، فقيل المزين هو الله عز وجل من قبيل الابتلاء والامتحان، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، وقيل التزيين من جهة الشيطان. زين للناس أي لجميع الناس، فلا يخرج من ذلك إلا لا ينجو من شر ذلك إلا من أراد الله عز وجل له الخير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والشهوات مصدر بمعنى اسم المفعول أي المشتهيات، وقد أخبر الله عز وجل أن التزيين لحب ذلك، ولم يقل زين للناس الشهوات، وإنما قال زين للناس حب الشهوات، فالحب هو المزين، حب هذه الأمور هو المزين، والحب في القلب. فالزينة متصلة وليست منفصلة. لو قال سبحانه وتعالى زين للناس الشهوات فإن ذلك يكون من قبيل الزينة المنفصلة، لكن لما قال زين للناس حب الشهوات كان الزينة متصلة بالقلوب. والشخص قد يرى بعض الشهوات مزينة مبهرجة، وهذه الزينة لم تكن في قلبه، بل في قلبه بغض تلك الشهوات لمعرفته بسوء عاقبتها، فهذا ينجو ويسلم، لأن الزينة لم تكن في قلبه، وإنما الزينة منفصلة. أما في قلبه الكراهة والبغض لتلك الشهوات التي تصد عن الدار الآخرة، فهذا مما لا يتضرر بتلك الزينة لأنها منفصلة عنه وليست في قلبه. أما هنا فقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، الحب الذي في القلب لهذه الشهوات هو المزين، فهي زينة متصلة بالقلوب. فلهذا كان الزينة خطيرة مهلكة. زين للناس حب الشهوات كما عرفنا المراد بذلك المشتهيات، فالمصدر على معنى اسم المفعول. زين للناس حب الشهوات من النساء، وابتدى الله عز وجل بالنساء فإنهن من أعظم الشهوات، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فهي من أعظم الفتن ومن أشدها. فلهذا ابتدأها الله عز وجل بالذكر، والبنين، ثم ثنى بالأبناء، وفتنة الأبناء دون فتنة النساء، والأبناء فرع عن النساء. فابتدأ الله عز وجل بذكر الأصل ثم ذكر الفرع. والمرأة يراد منها قضاء الشهوة والولد، فهي الأصل، والفتنة بها أشد من الفتنة بالأبناء. والعداوة الخفية حاصلة منهما، من النساء ومن الأبناء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وذكر الله عز وجل البنين، والبنين جمع ابن، والابن يطلق على الذكر دون الأنثى، الأنثى يقال لها بنت، والجمع بنات، والذكر يقال له ابن، ويجمع على بنون، على نعم على بنون. والفتنة بالذكور أشد من الإناث، لأن تعلق القلوب بالأبناء أشد من تعلقها بالبنات. فذكر الله عز وجل البنين ولم يذكر البنات، لأن الفتنة بهم أشد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ثم ذكر الله عز وجل الفتنة الثالثة وهي فتنة الأموال. والأموال وسيلة للشهوات، فلهذا ابتدأ الله عز وجل بذكر أصل الشهوات وهي شهوة النساء والبنين، أما المال فهو وسيلة لا يراد لذاته، فإنه ليس بأكل ولا شرب ولا موضع للوطأ، وإنما هو وسيلة للشهوات، وهو من أعظم وسائل الشهوات ومن أوسعها، فلهذا ذكره الله عز وجل في المرتبة الثالثة فقال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والفتنة بالنساء والبنين أشد، والمال كما عرفنا هو وسيلة للشهوات وليس مقصود لذاته. والقناطير المقنطرة، والقنطار هو المال الكثير، واختلف في تقديره على أقوال كثيرة، لكن خلاصة ذلك أنه المال الكثير، ومنهم من ذكر أن القنطار المال الكثير الذي يوزن بالقنطار، إذا كثر المال ويوزن صار يوزن بالقنطار فيقال له ذلك، قنطر الرجل أي إذا كثر ماله وصار يوزن بالقنطار. قيل وزن ذلك هو 120 رطلا، أي القنطار الواحد 120 رطلا. فعلى كل المراد بذلك المال الكثير، فقال والقناطير المقنطرة، والمقنطرة إما على معنى المضعفة فهي قناطير مقنطرة أي مضعفة، أو على معنى مجتمعة كما يقال ألوف مؤلفة. والمال الكثير الفتنة به أشد من المال اليسير، لأن المال اليسير لا تكاد تقضى به شهوة إلا ما ندر، لكن المال إذا ما كثر كان من أعظم وسائل الشهوات، وتعلق القلب به أبلغ. فقال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وخص الذهب والفضة لنفاستهما فهما أفضل الأموال. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والذهب معروف قيل أنه مشق من الذهاب، فهو يذهب ولا يبقى، والفضة من الانفضاض، انفض القوم بمعنى تفرقوا وذهبوا، فالذهب وسيلة لغيره لا يبقى ولا يراد لنفسه وإنما لغيره، فيذهب بالنفقات ويبذل في أنواع الشهوات، وهكذا الفضة. والنقد من الفضة يقال له دينار، ومن الذهب يقال له دينار، ومن الفضة يقال له درهم. قال بعضهم الدينار آخره نار، والدرهم آخره هم، وهذا في حق من لم يتق الله عز وجل في ماله، فالدينار آخره نار، والدرهم آخره هم. إنما يريد الله أن يعذبهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم ذكر بعد ذلك فتنة الخيل. والخيل من أنفس الأموال، وتعلق القلوب بالخيل بعد تعلقها بالأموال، فإن الأموال هي الأصل، والخيل وغيره ينال بها. والخيل من أشرف المركوبات في الأزمان القديمة، ومن أحسن الحيوان، وتعلق القلوب به أكثر من غيره، أكثر من الأنعام. ولهذا قدم الله عز وجل الخيل على الأنعام، فإن قلوب الناس تتعلق بالخيول أعظم من تعلقها بالأنعام، ويحبون الخيل أشد من محبتهم للأنعام، ويهتمون به أشد من اهتمامهم بالأنعام. والخيل قيل سمي بذلك من الاختيال، أي في مشيته، فمشيته فيها اختيال، ويقال له خيل ويقال فرس، والفرس من الافتراس، فإنه لما يعدو كأنه يفترس الأرض، في أثناء عدوه كأنه يفترس الأرض، فيقال له فرس ويقال له خيل. والله عز وجل قال والخيل المسومة، إما على معنى المعلمة، والسيمة بمعنى العلامة، أو على معنى السائمة، أي التي ترعى في الوديان. فإن فسرنا على معنى السائمة فيكون هذا هو المراد، أنها ترعى في الوديان. وأما إذا فسرنا على معنى المسومة، يعني التي فيها سيمة أي علامة كالغرة والتحجيل، فإنها من جمال الخيل. فالخيل إذا فيه غرة وتحجيل في هذه السيمة، فإن ذلك من جماله ومن بهائه، وتعلق القلب به أكثر. ومن من قال المسومة أي الحسنة، والقول متقاربان، فإن الخيل المسوم أي فيه غرة وتحجيل فإنه خيل حسن بهي المنظر. وتأويل الآية على هذا المعنى أحسن، لأن الآية في سياق ذكر الشهوات المزينة، فتأويل الخيل على معنى المسومة التي فيها سيمة جمال وحسن وبهاء كالغرة والتهجيل، أنسب من تأويلها على معنى السائمة التي ترعى في الوديان. فإن الفتنة في الخيل المسومة الجميلة البهية أعظم من كونها ترعى في الوديان، فإنه لا معنى للفتنة فيها، وكونها معلوفة في البيت أو ترعى في الوديان فالأمر سيان باعتبار الفتنة بها. لكن إذا قيل مسومة بمعنى التي فيها سماء سيمة جمال وحسن وبهاء، فالمعنى أنسب، فإن القلوب بها أشد تعلقا. والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم ذكر الله عز وجل الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويقال لها بهيمة الأنعام، وتعلق النفوس بها بعد تعلقها بالخيل. والأنعام جمع نعم، والمراد بها الإبل والبقر والخيل. قيل سميت بذلك لنعومتها، نعومة مشيها ونعومة لحمها. قال والخيل المسومة والأنعام، والأنعام والحرث، ثم ختم الله عز وجل بالحرث. والحرث يشمل كل ما يحرث، وتعلق النفوس بالحرث بعد تعلق النفوس بالأنعام، والأنعام أحسن وأكمل، والمنفعة فيها أبلغ، ففيها المركوب فيحمل الناس أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغ إلا بشق الأنفس كالإبل، ويجاهدون على ظهرها أيضا كالإبل، وينتفعون بلحمها وبمرقها وبألبانها وبأصوافها وأشعارها وأوبارها وبجلودها، يتخذون الألبسة ويتخذون الخفاف والنعال، ويتخذون أيضا المنازل التي يستخفونها يوم ضعنهم ويوم إقامتهم كالخيام من الجلود، ويستعملون منها الألبسة التي فيها الدفء في وقت البرد، ففيها من المنافع ما هو أبلغ وأتم من منفعة الحرث. فلهذا ختم الله عز وجل بالحرث وقدم الأنعام عليها. والله سبحانه وتعالى في هذه الشهوات ابتدأ بذكر شهوة النساء والبنين، فإنهما شهوتان عامتان لجميع الناس، وبقية الشهوات تكون لأناس دون آخرين، يفتن بها أناس دون آخرين. فالقناطير المقنطرة للتجار وأرباب الأموال هي فتنتهم، والخيل المسومة في الغالب أن فتنة الملوك، فهم الذين يهتمون بها. والأنعام فتنة أصحاب البوادي، فهم الذين يهتمون بها غالبا. والحرث فتنة أهل القرى، فهذه فتن متنوعة تكون لأناس دون آخرين. أما فتنة النساء والبنين فهي فتنة عامة لجميع الأصناف، فابتدأ الله عز وجل بذكر هاتين الفتنتين، وهما فتنتان عامتان لجميع الأصناف، وبقية الفتن قد تكون لأناس دون آخرين. ولما ذكر الله عز وجل هذه الفتن قال ذلك وأشار إلى المذكور، ولم يقل ذلكم بضمير الجمع، مع أن أشياء كثيرة وأفرد الضمير، فقال ذلك على معنى الإشارة إلى المذكور أي الذي سبق ذكره. ذلك متاع الحياة الدنيا، أي متاع زائل لا يبقى، فالدنيا تزول بما فيها، ومن فيها يزول وإن كانت الدنيا باقية، فمن فيها يموت قبل زوال الدنيا، والدنيا مآلها بعد ذلك إلى الزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع، فنعيم الله عز وجل في الدار الآخرة أفضل من هذا النعيم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بنعيم الآخرة، لكن نقف إلى هذا الموضع من التفسير ونتم الكلام في درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.